قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب عقده لأحاديث تتعلق بموضوعات من البيوع ونحوها، وبدأ بهذا الحديث الذي يتعلق بالرهن. الرهن معروف، ذكره الله تعالى في القرآن، قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقرأها بعضهم فرهن مقبوضة، أي جمع رهن. وكل شيء يمسك لأجل حق من الحقوق يسمى رهنا. ومنه قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة بكسبها. الإنسان قد يحتاج إلى سلعة يشتريها وليس معه ثمنها، وصاحبها لا يريد أن يفرط في دراهمه أو في قيمة سلعته، فيقول له: أطلب منك رهنا أتوثق به بأنك توفيني الدين إذا حل أو إذا وجدته. فيسمى الرهن وثيقة يمكن أخذ المال أو ثمن النبيع منها أو من ثمنها. فالراهن أعطاه هذه السلعة ليمسكها، والمرتهن قبضها ليتوثق من حقه، فكلاهما منتفع. الراهن قد يصعب عليه أن يجد الثمن، أو يجد من يقرضه، أو يجد من يبيعه بمؤجل بدون رهن. والمرتهن قد لا يثق به، فيقول: من المصلحة أني أعطيه هذه السلعة بثمن غائب، وأقبض هذه السلعة الأخرى وثيقة إذا حل الدين، إما أن يوفيني وإما أن أبيعها وأقبض دراهمي من ثمنها. هذا هو الأصل. ولا شك أن الله تعالى شرعه للتوسعة على الطرفين، فالراهن يتوسع حيث أنه قد لا يجد الثمن الآن، ولكن يمكن أن يجده بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة، يأتيه من كسب له أو يأتيه من حق له أو يأتيه من إرثة أو من دين أو من مال أو نحو ذلك، فيطلب هذا المال، يطلب مثلا طعاما لأهله أو كسوة لأهله ضروره، أو مثلا طعاما لضيف نزل به، أو مثلا بيتا يستأجره ولا يجده الأجرة أو ما أشبه ذلك. المرتهن ينتفع أيضا، يحصل له زيادة في الثمن لأجل التأجيل ويبيعوا هذه السلعة مؤجلة لمدة سنة قيمتها مثلا حالة 100 ولكن يبيعها 110 لأجل الدين لأجل غيبة الثمن، وحينئذ ينتفع بزيادة الثمن ويتوثق بهذا الرحم. فإذا باعك مثلا كيسا قيمته 100 فاشتريته 120 لمدة سنة ورهنته مثلا سيفك أو درعك أو رهنته بيتك أو دابتك أو سيارتك يتوثق بها، وأن توثق بأنك ستجد قيمة هذا الكيس بعد شهرين أو بعد سنة أو نحو ذلك. إذا وجدته دفعت له قيمة الكيس وخلصت رهنك، فكلاهما انتفع بتوثقه من ماله وبقبضه لهذا الرهن الذي هو وثيقة وبالانتفاع لهذا الآخر. أما الحكم فالحكم أنه يقبض العين المرهونة لقوله تعالى فرهان مقبوضة، المقبوضة هي التي يمسكها المرتهن عنده، فيمسك سيفك مثلا أو يمسك سلاحك أو يمسك جملك الذي رهنته أو كيسك أو ما أشبه ذلك، لأن في إمساكه توثق من حقه. وقد اختلف في هذا الشرط، فبعضهم يقول يصح مثلا أن تقول هذه السيارة رهني ولكن استعملها أيها الراهن، استعملها فهي سيارتك وإذا حل ديني ولم توفني بيتها، هذا البيت رهني وأنت ساكن فيه إذا حل ديني وما أوفيت بي بيته. نقول لعل هذا يجوز، ولكن لا بد من وثيقة يقبضها. ففي الدار مثلا يقبض الحجة أو وثيقة الملكية أو تلك الملكية يمسكها حتى لا تباع. وفي السيارة مثلا يقبض الاستمارة التي لا يمكن أن تباع إلا بها مخافة أن الراهن يبيعها وينتفع بثمنها ويبطل حق المرتهن. وأما إذا رهنه ولم يقبضه فقد فرط، فالحاصل أنه لا بد أن يقبض شيئا من الرهن أو يقبض الرهن كله، فيمسك السلاح الذي رهنه كالدرع والسيف والقوس وكذلك الأسلحة الجديدة أيضا، الدبابة مثلا أو الرشاشة أو ما أشبهها، كذلك أيضا السلع الأخرى التي يمكن رهنها. لو رهن عندك ثوبا أو رهن عندك كيسا أو رهن نعلا له قيمة أو رهن طعاما يمكن أن ينتفع به فيما بعد أو يباع إذا خيف فساده صح ذلك. يصح بكل شيء يجوز بيعه. المكاتب عبد المكاتب يصح رهنه لأنه يجوز بيعه، وأن الذي لا يجوز بيعه كالأمة التي استوردها سيدها فلا يجوز بيعها، لا يصح رهنها. هناك شيء يجوز بيعه ولا يجوز رهنه ولا يجوز بيعه حالا، وهو الزرع الأخضر. الزرع الأخضر يجوز رهنه ولا يجوز بيعه إلا بشرط القطع، وذلك لأن الرهن لا يباع المرهون في حال بل يتأنى به، فهذا الزرع إذا استحصد يمكن بيعه، أو يمكن بيعه إذا حل الدين بشرط التضحية وتكون للمشتري، يعني تكون للمشتري أو للبائع الثمرة أو نحو ذلك. وهكذا مر بنا أنه لا يجوز بيع ثمر النخل حتى يبلغ صلاحه، لا يجوز بيعه وهو بسر إلا بشرط القطع، ولكن يجوز رهنه. يجوز أن يقول رهنت كان ثمرة هذه النخلة لأنه يمكن أن يتركه إلى أن تثمر ثم تباع إذا حل الدين. نقول بعد ذلك إذا حل الدين فإنه يطالب بوفائه أو في الدين، فإذا لم يوفه قال له خذ الرهن وبعه وأوفني من ثمنه، فإذا امتنع رفعه إلى الحاكم كقاضي البلد، والحاكم يقول له بع الرهن وأوفي دينك من ثمنه، فإذا لم يفعل تولى الحاكم القاضي بيعه وإيفاء الثمن. وقد اختلف هل يجوز الرهن في الحضر أم لا يجوز، وذلك لأن الآية الكريمة قيدته بالسفر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان، فقال بعضهم لا يجوز الرهن في الحضر لوجود كتاب، وكتابة وثيقة تخفي عن الرهن، والصحيح أنه يجوز في الحضر كما يجوز في السفر. فإن في هذا الحديث الذي سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا له، وفي بعض الروايات توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله. وهذا الحديث كما سمعنا ثابت في الصحيحين. ولو قلت مثلا لماذا لم يجد من يقرضه، نقول النبي صلى الله عليه وسلم محبوب عند الصحابة، لو طلب منهم أموالهم لأعطوه ولبذلوا له ما في إمكانهم، ولكنه لا يحب أن يضايقهم ولا يحب أن يكون لأحد منهم شيء من المضايقة أو نحوها، فعدل إلى الشراء من يهودي قد يكون ذلك اليهودي من اليهود خيبر او من اليهود فدك او نحو ذلك، وقد يكون ايضا من يهود المدينه قبل اجلائهم او قبل قتلهم. والحاصل انه اشترى من هذا اليهودي طعاما لاهله ورهنه درعا. ومعلوم ان هذا في المدينه، والمدينه اهلها حرم، ليسوا على سفر، فدل على انه كما يجوز الرهن في السفر يجوز في الحضر، وذلك لوجود العله. فان العله هي الوثيقه، كونه يجعل لهذا الدين وثيقه يتوثق بها صاحبها حتى اذا حل وجد ما يؤمن له رد ثمنه او رد دينه اليه. والوثائق كثيره، فمنها الكتابه التي تكتب بين المتبايعين اذا كان البيع معجلا. امر الله بها بقوله اذا تداينت بدين الله جل مسمى فاكتبوه، فهي وثيقه. والاشهاد وثيقه، وذلك إذا أشهد اثنين على أن فلانا استدان مني كذا وكذا حتى لا يضيع حقه. والرهن وثيقة، لأنه يتوثق به من حقه عند حلوله. والكفيل أو الضمين وثيقة، لأنه إذا عجز عن أخذ حقه من المدين رجع إلى الكفيل أو الضمين وأخذ الحق منه، لأن هذا قد تكفل بأداء الحق أو بإحضاره أو نحو ذلك. وبلا شك أن هذا دليل على عناية الشرع بحفظ الحقوق وعدم التساهل أو النهي عن التساهل في حقوق بني الإنسان. فالناس يأتي بينهم حاجات ويحتاج بعضهم إلى بعض، يحتاج إلى من يقرضه، يحتاج إلى من يدينه، يحتاج إلى من يتصدق عليه أو ما أشبه ذلك. فما دام أنه تمسك الحاجة ولا بد، فإنه يأمل من يحفظ عليه حقه. الإنسان البائع قد يربح في بيعه بثمن الغائب، ولكن يريد أن يتوثق من ثمنه. والمقرض الذي أقرض أخاه ولم يربح عليه ولكنه نفعه يريد وثيقة يتوثق بها. وهكذا بقية المنافع، فشرعية هذه الوثائق دليل على أن الشرع الشريف اعتنى بالحقوق وأمر بأن تقيد وتثبت، ونهى عن الاختلاف والتساهل بحقوق بني الإنسان. وورد الشرع في التحليل من أخذ حق لمسلم، وأن التساهل في أخذ الحقوق يعتبر اعتداء على المسلمين، وأن الإنسان إذا استدان دائما فإن وثق به أهل الدين فعليه أن يحسن الظن وأن يوفي بالوعد، وربه يساعده. كما ورد في الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ما يتعلق بالحوالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مظل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
هذا الحديث فيه فائدتان: الفائدة الأولى وجوب وفاء الدين إذا كان الإنسان غنيا، والفائدة الثانية قبول الحوالة إذا أحيل على ملي. فأما المسألة الأولى دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. المطل هو تأخير القضاء، سمي مطلا لأنه يطول على صاحب الدين طلب حقه، كلما طلب ماله ودينه مطله، يعني طول عليه المدة وقال أمهلني، وقال اصبر علي، او قال تاخر عني، او اخر عني الطلب. فلا يزال يطلب، حتى تطول المده، يعتبر هذا ظلما. ولكنه خاص بما اذا كان غنيا، مطل الغني، فدل على أنه إذا كان فقيرا فإنه معذور، وإن صاحب الحق عليه أن يمهله ويؤخر الطلب لإعتابه، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إذا كان صاحب الدين موسرا فانظره وامهله، واخر الطلب عنه الى ان يوسر ويجد ما يوفي به دينه. هكذا دلت هذه الايه. نقول: لا شك ان الغني هو الذي يجد وفاء، يجد ما يوفي به حق الغرماء واهل الدين، وأنه مما يجب على المسلم أن يحتاط عند أخذ أموال الناس، ولا يدخل نفسه في أمور لا يستطيعها وهو يصبر على التخلص عنها. ورد في بعض الأحاديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. بمعنى أن ذلك راجع إلى نيته. فإذا كان الإنسان نيته صالحة ما استدان هذه الأموال إلا لأجل أن يقضي حاجة له ضرورية لا غنى له عنها، وليس في إمكانه الصبر عنها، وقد عزم على أنه يقضي هذه الحقوق متى تيسر له القضاء، وأنه سيسعى في وفائها، فإن الله سبحانه سيعينه على الوفاء. وأما إذا كان من المسرفين المفسدين الذين يتباهون بالنفقات الطائلة التي لا يطيقونها، ويستدينون الأموال ويتراكم عليهم الديون، وهو وأحدهم يعرف أنه ليس عنده ما يوفي به، وأنه عاجز عن الكسب، أو ليس له دخل يكفي لهذه الديون، ومع ذلك يقدم على إفساد الأموال والإسراف فيها، فإن هذا يسلط الله عليه. وأما إذا كان عنده ثروة، عنده غنى، وطالب صاحب الحق حقه، فإن عليه أن يقضي ويؤتيه حقه ولا يؤخره ولا يمهله عن أداء الحق الذي وجب عليه. فنقله والحال هذا ظلم وأي ظلم. وذلك لأن الناس معروف أنهم يرغبون حصول أموالهم وجمعها وتحصيلها لديهم ولا يستغنون عن اقتنائها وتنميتها وتثميرها والتصرف فيها. فإذا أعطوها إنسانا كقرض أو كدين أو نحو ذلك فبلا شك أنه أن صاحب هذا المدين يلزم أن يوفي ما عليه متى قضى حاجته ولا يماطل وهو يعرف حاجة أهل المال إلى مالهم. لكن إذا كان صاحب المال غنيا عنها وليس بحاجة وقد أمهله وقال له لا حاجة حاضرة في هذا المال بل أنت في حل منه ما دمت معسرا وما دمت لست بحاجة ولو بقي عليك سنين، ففي هذه الحال جائز له أن يؤخر الوفاء. وإنما يأذن إذا عرف أن أصحابه بحاجة إليه وهو مع ذلك عنده استطاعة ومع ذلك طالبوه بحقوقهم وطلبوا منه الوفاء ومع ذلك أخر الوفاء ومطلهم. ورد في حديث آخر لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، واللي هنا هو التأخير يعني تأخيره للوفاء، والواجد هو الغني الذي يجد الوفاء. ذكر أن ليه يحل عرضه يعني يحل شكايته ويحل عقوبته أي يحل حبسه، حيث أنه قد ظلم صاحب الحق لتأخير الوفاء عنه. أما قوله وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فهذا هو ما يتعلق بالحوالة، والإتباع هو الإحالة. وقد ذكر العلماء أن أركانها أربعة: المحيل والمحال عليه والمحتال والمحال به. فلا بد من رضا المحيل لأنه صاحب الدين، ولا بد من رضا المحتال إذا كان المحال عليه مفلسا أو معسرا. وأما إذا كان المحتال إذا كان المحال عليه مليئا فلا يشترط رضا المحتال. فمثلا إذا كان لك دين عند زيد وجاءك عمرو يطلب منك دينا عندك له، فقلت له أحلتك على زيد فإن عنده لي دين، وزيد ملي قادر على الوفاء، في هذه الحالة يلزم عمرا أن يذهب إليه ويقبض منه حقه. فأنت المحيل وافقت على أنه يقبضه، وأمر هو المحتال رضيع بذلك، وزيد هو المحال عليه، لا يشترط أيضا الرضاح، وذلك لأنه يلزمه وفاء الدين الذي في ذمته لك أو لوكيلك، فالمحتال كأنه وكيل عنك يقوم مقامك في القبض، فلذلك يشترط أن يكون المحال عليه مليئا. فإن كان المحتال لا يعرف المحال عليه، يظنه من أهل اليسار ومن أهل المناءة والثروة، ولكن ظهر أنه مفلس لا قدرة له على الوفاء، رجع إليك، رجع إليك لأنك أحلته على مفلس، فالإحالة لا تكون إلا على ملي يتمكن من الوفاء. والمليء هو المليء بقوله والمليء ببدنه المليء بماله. المليء بقوله هو أن يكون بشوشا وأن يكون سهل الجانب وأن يلبي طلبك ويقبلك بتقبل. فأما إذا كان عبوسا شرسا ثقيل الكلام نابئ الأخلاق سيئها يلقاك بوجه مفهما ويردك ردا عنيفا، ولو كان مثلا عنده أموال كثيرة، ولكنك إذا أقبلت عليه فهر في وجهك وعبت عليك واستبدت نظرته إليك، فأنت أتحتشم أن تذهب إليه أو يذهب إليه من يريد اقتضاء الحق منه، فلا يقبل تقبل الإحالة عليه. كذلك مثلا إذا كان سهل الجانب سلس القول لين الكلام لطيف المقال وكثير المال، ولكن ما ذلك هو له منصب، له منصب وله مكان رفيع، لا تقدر مثلا أن تصل إليه. إذا أقبلت إليه ردت ودونه ودونك وبينك وبينه أبواب وحجاب وحراس لا تصل إليه، ولا تقدر أن تشتكي لكونه ذا منصب ورفاه لا يجلس معك عند حاكم ولا تقدر أن تراجعه. فلك والحالة هذه أن ترجع إلى المحيل، لأنه ليس مليئا بقوله بدنه، لا بد أن يكون مليئا ببدنه وبقوله وبماله. فإذا تمت هذه الشروط انتقل الحق من ذمتك أيها المحيل إلى ذمة المحال عليه، وبرئت أيها المحيل، برئت وأصبح الحق واحدا، بدل ما كان الحق على اثنين يصبح على واحد، وذلك لأن عليك حق لزيد ولك حق على عمر، فجاءك زيد يقتضي وقلت لي حق على عمر فذهب إليه، فيصبح الحق واحدا بدل ما كان على اثنين يصبح على واحد، يصبح اللواء على واحد. ولا بد أن يكون الدين من جنس واحد، الدين الذي لك والدين الذي عليك من جنس واحد، فإن كان الدين الذي عليك ذهب والدين الذي لك فضة، أو الدين الذي عليك مثلا ريالات سعودية والدين الذي عليك دولارات مثلا أمريكية، فإن الدينين مختلفان فلا تكون الإحالة وثال هذا، وذلك لأن من شرطها أن تتفق الدينان، ولأن الريال صرف غير تقابض، والصرف الأول الذي هو نقل الصرف الذي هو تحويل الدين من عملة إلى عملة، تحويل العملة إلى عملة أخرى، أو بيع نقل بنقل لا بد فيه من التقابض، فاشترط فيه أن يكون الدينان من جنس واحد حتى ولو لم يكونا أثنانا، بل لو كان الدين الذي عليك طعاما والدين الذي لك طعام فإنه تجوز الإحالة، تحيله ببر على بر أو بتمر على تمر من جنسه مثلا، أو بقماش على قماش من جنسه، أو ما أشبه ذلك. كل ذلك جائزة الحوالة فيه، وذلك لأن هذا ونحوه مما جاءت الشريعة بإباحته تسهيلا على العباد وتهوينا عليهم. ثم لا بد أن يكون المحيل والمحال عليه في بلد واحد، أما إذا كان المحال عليه في بلد بعيد بحيث أن المحتال يتكلف يسافر ويصرف أموالا في السفر في أجرة الذهاب والإياب، فإن له أن لا يقبل الإحالة، وذلك لأنه والحال هذه عليه مشقة. فعرف بذلك أن هذه المعاملة التي هي الحوالة الأصل فيها أنها شرعت للتسهيل على العباد، ولئلا يتكلف الإنسان بالطلب مرتين، بل يكون الطالب مرة واحدة، وأمر المحتال بأن يذهب إلى المحال عليه تخفيفا على المحيل، وأمر المحال عليه أن يدفع الحق وأن لا يماطل به كما يدفعه إلى صاحبه يدفعه إلى وكيله.